بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة لقاءات بعنوان رسائل إلى طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللقاء الثالث.
فتقدم معنا في الليلة الماضية الكلام على الأدب الثاني من الآداب التي ينبغي لنا معاشر طلبة العلم أن نتأدب به وأن نتخلق به، ألا وهو الجد والاجتهاد في الطلب والتحصيل. وذكرنا ما فتح الله به علينا باختصار في ذلك المجلس، وتذكرون مما ذكرنا فيه قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب العلم من يطلبه بالتململ وغنى النفس فيفلح، أو عزة النفس فيفلح، ولكن من طلبه بماذا؟ بذلة النفس وبخدمة العلم يفلح. فمن طلب العلم بهذه الثلاثة، بذلة النفس إذلالها لمن يتعلم منه ويستفيد منه، والصبر على شظف العيش الذي هو ضد الغنى والدعة والراحة، وخدمة العلم القيام بحق العلم، هذا الذي يفلح بإذن الله تبارك وتعالى. وإن من خدمة العلم الأدب الثالث الذي سنتكلم عنه هذه الليلة، ألا وهو الرحلة في طلب هذا العلم وتحصيله، الاجتهاد في الرحلة في طلب العلم. وأرى أكثركم من الرحلة إن شاء الله تعالى لطلب هذا العلم، فقد قدمتم من بلدان متعددة، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمكم أجر إخلاص النية الذي تفوزون به فوزا عظيما. فالرحلة في طلب العلم معشر الأحبة أدب من آداب أهل العلم، وسنة من سنة سلفنا الصالحين رحمهم الله تعالى، بدءا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين، ثم من بعدهم، وهكذا. ومما جاء في كتاب الله في الرحلة في طلب العلم قصة ارتحال موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى الخضر، وهو دونه في المقام والفضل، لكن لما كان عنده من العلم ما ليس عند موسى طلب موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام السبيل إلى لقيه، وكان من أمرهما ما كان. ففي هذا دليل على الحرص من أهل الفضل ومحبي الازدياد من العلم، حرصهم على الرحلة. وقصة ارتحال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسماع حديث مشهورة ومعروفة ومدونة في كتب الحديث، وهذا الأدب قد كتب فيه الإمام الحافظ الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله تعالى ورضي عنه، كتب فيه كتابا كاملا أسماه الرحلة في طلب الحديث. قد كان الصاحب الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرحل مسيرة شهر لحديث واحد، يبلغه أن صحابيا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث به وهو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فحرص على أن يسمعه من أخيه ذلكم الصحابي، كما في ارتحال جابر رضي الله تعالى عنه وغيره. وقد كان علقمة والأسود رحمهما الله تعالى وهما في العراق يبلغهما الخبر الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه قال كذا وكذا، فلا يقنعهما ذلك حتى يقدما من العراق إلى المدينة فيسلمان على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ثم يسألانه فيسمعان ثم يعودان من فورهما طالبين العلو، السماع من نفس الشخص الذي نقل لهم الكلام عنه. فانظر إلى هذه المسافات الطويلة التي يقطعونها من العراق إلى المدينة ليسمعا خبرا واحدا عن عمر تحدث به رضي الله عنه، فيسمعانه ثم يعودان. وهكذا فإن السلف رحمهم الله تعالى قد كثرت كلماتهم المضيئة النيرة في مدح الارتحال في طلب العلم ومدح أهله وذم من لم يرحل في طلب العلم. ولا شك أن المقصود من الرحلة معشر الأحبة، المقصود من رحلتنا أن نحصل أمرين. الأمر الأول هو العلو في الأسانيد وقدم السماع، يعني حينما تسمع حديثا بواسطة والذي يروى عنه لا يزال حيا فأنت ترتحل إليه فيحصل لك العلو ولا لا، فتسقط الواسطة التي بينك وبينه فتقول سمعته منه مباشرة حدثني، فإذا حصل لك السماع منه حصل العلو. هذا العلو يسمى معه قدم السماع، يعني أنك أدركت المشايخ الكبار فعلوت في الإسناد وحصل لك تقدم السماع، فبدل أن تسمع عنهم بواسطة سمعت منهم مباشرة. هذا هو الأصل في رحلة الراحلين في طلب الحديث وتدوين الآثار والأخبار. والأمر الثاني هو الالتقاء بالشيوخ وحصول مذاكرتهم بالعلم، وهذا عام في الرواية وفي غيرها. هذا الثاني عام في الرواية وفي غيرها، فإنك إذا ارتحلت وبكرت في الرحلة أدركت الكبار وعلوت في الإسناد وتقدم سماعك، ثم إنك إذا حصل لك ذلك يحصل لك مذاكرة هؤلاء بالعلم وتسمع منهم ما هو أكثر من الرواية، فتكون عندك الفوائد وتكون عندك الزوائد. فلأجل ذلك تستحق أنت فيما بعد أن يرحل إليك. وقد ذم السلف من لا يرحل في طلب العلم، وفي أحاديث وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فقال يحيى رحمه الله أربعة لا تؤنس منهم رشدا، وذكر منهم طالب حديث لا يرحل في طلبه. فلا بد من الرحلة في الطلب. والآخر يقول من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، يعني الذي لا يرحل فيحصل العلو في الأسانيد ويحصل الفوائد والزوائد في الروايات لا يمكن أن يطلبه الناس فيما بعد، لأنه لا شيء عنده يجعلهم يرتحلون إليه. هنا سؤال نطرحه لأنه يطرح علينا دائما، وهو لو كان الرجل طالب العلم، لو كان ببلد أهل العلم فيها متوافرون وليس عند غيرهم ما يزيد على ما عندهم، هل يرحل أو لا يرحل؟ هنا كلام لأهل العلم. وقد رجح الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله أنه لا يحتاج إلى الرحلة، لكن عليه أن يحرص على أشياخ بلده فلا يفوت منهم أحدا. وقديما كانوا يقولون في هذا الباب: ضيع ورقة ولا تضيع شيخا، اكتب عنه إذا كان ممن يكتب عنه، واجلس إليه إذا كان ممن يجلس إليه، فلعلك لا تدري متى تحصل لك الفائدة منه، فاجلس إليه، فإذا فرغت فانتقل إلى الثاني، وهكذا. فعليه أن يحصل عليهم. أما إذا كان هذا الذي ذكره الخطيب ورجحه، أما إذا نظرنا في أقوال أهل العلم ممن تقدموه فإنا نجد كلاما خلاف ما ذكره الحافظ الخطيب ومال إليه، وهو أن عبد الله بن أحمد رحمه الله سأل أباه الإمام أحمد عن رجل يكتب العلم عن علماء بلده، أيكتبه عن شيخ ويلازمه ولا يرحل أم أنه يرحل؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: بلى والله يرحل، يرحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة، أو قال الحجاز والشام، يشام أهل العلم. إيش يشامهم؟ يعني يتطلع إلى ما عندهم. فإنك تقول شاممت فلانا أو شاممت كذا، أي تطلعت إليه، شام كذا يعني تطلع إليه وهفت نفسه إليه. وقال بعض أهل العلم إن الجمع بين كلام الإمام أحمد والخطيب متأتي، فكلام الإمام أحمد ينزل على إذا كان في البلدان ما ليس في بلده، وكلام الخطيب صريح فيما ذكرنا. ومن الصورة التي ذكرناها عن الخطيب مثال لها، أو من الأمثلة للصورة التي ذكرها الخطيب، مالك رحمه الله تعالى، فقد كان بالمدينة ولا يعرف أنه رحل، ذلك أن أهل العلم بالمدينة متوافرون، التابعون أبناء الصحابة وأحفادهم كانوا متوافرين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، فعموم السنة كانت هنا. الثاني، الناس كانوا يفدون على المدينة فكفاه الله مؤونة الذهاب، الناس يريدون عليها، فإذا كان كذلك فلا بأس. هناك مسألة ثانية في هذا الباب، وهي إذا ما كان طالب العلم ببلد وفيه شيوخ كثر فبمن يبدأ؟ قالوا: يبدأ بأعلاهم إسنادا وأقدمهم سماعا، يبدأ بأعلاهم إسنادا وأقدمهم سماعا، فيأخذ على يديه فيجلس بين يديه ويأخذ عنه، ثم هكذا من دونه من دونه من دونه حتى يمر على جميع علماء بلده. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يرحل من بلده إذا كان فيها علماء إلا بعد أن يأخذ عنهم عن عامتهم ولو قليلا عن كل واحد حتى لا يخلي عيبته وجعبته من روايته عن أهل بلده ومن مذاكرته بالعلم لأهل بلده، فلا يرتحل إلا بعد أن يأخذ عن علماء بلده، فإن لم يكن في بلده علماء ارتحل، إن لم يكن في بلده علماء ارتحل. وليعلم أنه ينبغي له في رحلته أن يصبر على قلة ذات اليد وعلى شظف العيش، وأن يعيش متعففا متكففا عن الناس، يكف نفسه ويصون ماء وجهه، وإذا احتاج إلى أن يعمل عمل ولا يسأل. إن وجدت أوقاف على طلبة العلم دخل فيها، وإلا صان نفسه، وصيانته لنفسه لأجل العلم الذي يحمله. فإن طالب العلم إذا أهان نفسه وأذلها بالسؤال لم يقم له الناس وزنا، واستخفوا به، ولم ينزلوه منزلته التي يجب أن ينزلها، لأنه هو قد تنازل عنها. فأوصيكم معشر الأحبة أنه إن جاءكم شيء من هذا المال ممن لا يخشى منه كأهل الأهواء والبدع ونحوهم من غير ما طلب ولا مسألة، فخذوا وتقووا به على طاعة الله. وإن علمتم المصدر أنه مصدر مشبوه فلا تأخذوا منه، واصبروا، فلأن يأكل أحدكم الخبزة الجافة مع الماء مع بقاء ماء وجهه وكرامته وإعزازه للعلم وصيانته لسمعة حملته هو مأجور على ذلك كله، خير له من أن يتكفف الناس. وإذا احتاج فلينزل حاجته بعد الله جل وعلا بأخص الناس وأقربهم إليه، فإن لم يكن فلينظر أكرم الناس، فإن إنزال الحاجة بعد الله بأكرم الناس لا تجد وراءه إلا الخير. فإن الكريم على اسمه كريم يواسي من يحتاج إلى المواساة ولا يرى أن له فضلا عليه، بل يرى الفضل لمن جاءه محتاجا إلى المساعدة إذ رآه أهلا للفضل وأهلا للكرم فخصه بذلك. فلا يبخل على طلبة العلم من وفقه الله ووسع عليه بأن يواسيهم، والله سبحانه وتعالى يخلف على من أنفق في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا رحل طالب العلم فعليه بالأدب الرابع، ألا وهو أن يتخذ صاحبا معينا له، يعينه على غربته، ويعينه على قطع الطريق، قطع المسافات الطويلة، فيقطعها مع صديقه ورفيقه في الرحلة ولا يشعر بالسآمة ولا التعب، ثم يعينه في الغربة لأنه من أهل بلده فيأنس إليه، فلا يحس بأنه اغترب عن بلاده ولا عن أهل وطنه، إذ معه منهم من يعرف حالته وطباعه وعاداته وأخلاق أهل بلده وما عندهم من الأعراف، يألفه كما أن ذاك الصاحب أيضا يألفه، فيتآلفان ويتوافقان. فصديق الرحلة أقرب إليك من الأخ من النسب. وإذا صحبت فاصحب الماجد الطيب الصالح في دينه، إذا صحبت رفيقا لك في الرحلة فاصحب الماجد الكريم، وإياك واللئيم، الطيب الأعراق والأخلاق، الصالح في دينه وفي خلقه، فهذا الذي يعينك بإذن الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أن يكون عالي الهمة، فإن عالي الهمة يأخذ بيدك لتعلو، وإياك وأهل البطالة والكسالى وضعيفي الهمة، فإن من كان بهذه المثابة ينزل بك عن مكانتك إلى مكانته، ينزل بك عن مكانتك إلى مكانته، فيثبطك ويكسبك الكسل والتهاون والركون إلى الدعة والراحة وعدم التعب في التحصيل، فحينئذ لا تحصل شيئا، أو أنك تحصل شيئا يسيرا لا يساوي الوقت الذي أنفقته في الرحلة الطويلة هذه أو الشاقة أو المكلفة. وقديما قيل الصاحب ساحب والمجالس مجانس، والمرء على دين خليله فلينظر من يخالل. وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم، يعني يطاوعك، ما تجلس أنت وإياه في مشادة ومشاقة ومشاحة دائما في خصام واختلاف، لا، إنما تصحب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرفيقين حينما أرسلهما إلى اليمن وتطاوعا، الآن تطيعه وغدا يطيعك فتحصل الألفة، الآن تخالفه وغدا هو يرد بالمثل يخالفك فتحصل المنافرة، وحينئذ ما يكون عونا وإنما يكون نقمة عليك حتى تتمنى أنك ما رحلت معه. فالصاحب إنما سمي صاحبا لأنه يعينك ويصحبك في كل أمورك وفي كل شؤونك، فيخفف عنك الثقل ويفرج عنك الهم ويكشف عنك الغم بإذن الله تبارك وتعالى، ويسليك إذا ضاقت نفسك، ويصبرك إذا عال صبرك، ويحسن لك طريق الخير وإن كانت شاقة، فينعشك وأيضا يحثك على الاستمرار في الخير. فالصاحب ساحب، والصاحب مؤثر تأثيرا بليغا في من يصحبه، فعلى طالب العلم أن يصحب من يعينه، لأنه يحتاج في هذه الرحلة إلى أمور كثيرة، ومن أهمها المقصد الذي ارتحل له، لا، يحتاج إلى الصبر في لقاء الشيوخ والدوران عليهم والجلوس بين أيديهم والسماع منهم والتبكير إلى مجالسهم، فإذا وجد الصاحب الذي يعينه حصل بإذن الله، وإذا لم يلق الذي يعينه بل حصل صاحبا على العكس حرم والعياذ بالله. فانتقاء الصاحب أمر مطلوب معشر الأحبة، ومن ذلك في هذه الأيام الصاحب الذي يكون معك في الدار في الغرفة في السكن، احرص أن يكون صالحا، أن يكون ذا همة، أن يكون ذا أخلاق عالية وكرم، وأن يكون صاحب صدق وإخلاص ونصح، فإن هذا يعينك بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا وفق طالب العلم للصاحب الفاضل في رحلته فإن هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. ولعلنا نكتفي بهذين الأدبين هذه الليلة، فيكون المجموع كم؟ 4 آداب، وإن شاء الله تعالى نكمل ما يتبقى لنا في لقاءات قادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا عن طريق الشبكة. فنحن نستأذنكم الليلة أن نقدمهم ونخصهم بشيء من الوقت. يقول السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حياكم الله. ونقول له: حياك الله أيضا ومرحبا بك. يسأل يقول: ما حكم صلاة أهل الأعذار على الكراسي منفردين عن الصفوف، وفي بعض الأحيان يصلون لوحدهم في نهاية المسجد؟ أقول إن هؤلاء إذا كثروا فليكن الصف الأمامي لمن ليس من أهل الأعذار، وليصفوهم خلفهم، أربعة كراسي، خمسة كراسي، الذين يصلون على الكراسي مقعدين ما يستطيع لا ركوع ولا سجود يصلون خلفهم، فإن جاء جماعة دخلوا بعد ذلك صلوا في جانبي الصف الذي فيه هؤلاء. وإن كان المسجد مليئا وتأخروا في آخر الصفوف فلا بأس بذلك والحمد لله. وهذا سؤال من فرنسا يقول: كيف نقنع أبناءنا بطلب العلم، خاصة علم التوحيد والعقيدة، وهم قد كبروا ونشأوا ببلاد الكفار؟ هذه هي المصيبة، وهذه الثمرة التي كنا نصيح منها من زمن بعيد على إخواننا الذين يسكنون في بلاد الكفار، وأن البلاء ليس عليهم هم الآن، وإن كنا من يأمن البلاء على نفسه، لكن في الجملة البلاء على من؟ على الناشئة، الجيل الذي يأتي فيولد في تلك البلاد ويتربى فيها منذ نعومة أظفاره، لا يرى إلا ما عليه أهل تلك البلاد من الشر والفساد والعياذ بالله، هذا من آثاره. نقول عليك أو عليكم أيها الإخوة الذين تسألون هنا، الظاهر أنهم من إخوة متعددين، عليكم بترغيبهم وتذكيرهم بأنهم أبناء المسلمين، وأنهم ليسوا من أهل الكفر في شيء، وترقيق قلوبهم في هذا الجانب، فإذا رقت القلوب أقبلوا بإذن الله تبارك وتعالى. وما دام قد كبروا ليس أمامكم إلا الترغيب لهم، فأنتم لا تقدرون، لا تضربونهم ولا تحبسونهم ولا تجبرونهم، فإنكم ستقعون في شر عظيم، وهو فرار هؤلاء فيتلقفهم أهل الكفر والفجور والفساد، وربما استعدوا الدول الكافرة عليكم أنتم، فأخذتم وحكمتم وحبستم فلحق الضرر بقية الأسرة. لا، عليكم أن تسايسوهم وأن تلاطفوهم، وعليكم أن تستعملوا معهم ما يرقق القلوب، فلعل الله جل وعلا أن يقذف في قلوبهم الخير ويرقوا، فحينئذ تعلموهم، وأسأل الله التوفيق لنا ولكم. وهذا يقول شيخنا بارك الله فيك، هذا من الإمارات: ما معنى قول الإمام الآجري رحمه الله في مقدمة كتابه الشريعة: أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة؟ المراد بالأيادي هنا إضافة إلى إثبات الصفة لله جل وعلا، المراد به لازم هذه اليد، وهو الكرم والمنن والعطايا التي من الله بها علينا سبحانه وتعالى. فالمراد بالأيادي القديمة يعني مننه العظيمة القديمة على من كان قبلنا، فإن اليد تطلق ويراد بها النعم، تطلق ويراد بها النعمة، فهذا المراد به مع إثبات اليد لله جل وعلا النعم التي من بها، بدليل قوله: لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة، يعني نعمه القديمة. وأيضا من ناحية الصفة، فإن صفات الذات، الصفات الذاتية قديمة، قدم الذات، وفي هذا رد على أهل الكلام من الملاحدة والزنادقة الذين ينفون الصفات بحجة: إذا أثبتنا هذه الصفات قلنا بأنها قديمة، وإذا كانت قديمة لزم تعدد القدماء، وإذا تعدد القدماء فهذا عندهم محال. نقول هذا كلام باطل، لأنها هذه الصفة إذا أثبت أنها قديمة وهي قديمة، هي لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها، تقوم بغيرها وهو الرب سبحانه وتعالى، فليس لهم وجه في هذا، كلامهم باطل. فإثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى ثابت بالنقل وبالعقل عند جميع العلماء الربانيين وعقلاء الآدميين، ولكن من طمس الله على بصيرته واستحكمت الشكوك على قلبه أو في قلبه لا حيلة فيه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا سؤال رابع من الفلبين، يقول: أكثر المسلمين في الفلبين يقولون لا ينبغي للمسلمين أن يرجعوا في الاستفتاء للعلماء في السعودية، لأنه يوجد في بلادنا علماء كثيرون وهم أعلم بأحوالنا، فهل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيرا وجعلكم الله مباركين أينما كنتم. أقول: أولا، أنا لا أظن أن أكثر المسلمين في الفلبين يقولون هذا، لكن الإخوان المسلمين أكثرهم يقولون هذا إن لم يكن كلهم. والعالم عالم أمة وعالم دين، عالم شريعة، عالم إسلام، ليس حكرا على بلد وليس حكرا على طائفة من الناس دون غيرهم، فلا هو حكر على بلد ولا هو محصور في أحد، من احتاج إلى العلم سأله، وإذا سئل أفتى بما يقوم عليه الدليل عنده من الكتاب والسنة. هؤلاء هم العلماء. وأما القول بأنه لا ينبغي لأهل الفلبين أن يرجعوا للعلماء في السعودية ويستفتوهم، هذا كلام كما قلت غير صحيح، وعلماء السعودية من خيرة علماء العالم الإسلامي، هم غرة في جبين هذا الدهر، هم أنصار اعتقاد أهل السنة والجماعة والقائمون بذلك. وأعني بالعلماء العلماء الذين على صيتهم وذاع في الدنيا شرقا وغربا علمهم واشتهر بين الناس إمامتهم وعرفوا بالفقه في الدين أصولا وفروعا. والأمر الرابع، عرفوا ولله الحمد بصحة الاعتقاد. والأمر الخامس، عرفوا بالصدق والنصيحة والورع، بالصدق والنصيحة لدين الله ثم لعباد الله. والسادس، عرفوا بالورع، فإذا أشكل عليهم الأمر أو أشكلت عليهم المسألة ولم يتبين لهم رجحان طرف على طرف أخذوا بالأحوط لدين الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم العلماء الذين إذا أطلقتهم في السعودية أقصدهم، لأنه قد ظهر في الآونة الأخيرة مشايخ قنوات، أصحاب انتماءات ودعوات، فلا يعمم كلام محمد بن هادي عليهم، فوالله ثم والله ثم والله هذه الصفات لا تشملهم، وإنما هذه الصفات على أمثال شيخنا شيخ الإسلام شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، هكذا بقية المشايخ الذين هم على هذا الدرب، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، بن غديان، الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله، وهكذا. من ذكرت ومن لم أذكر ممن هم على هذه الصفة، فإن الذين نذكرهم من أهل العلم الأحياء والأموات هم من تنطبق عليهم هذه الصفات، أهل النصيحة لدين الله تبارك وتعالى. وأما اليوم فقد كثر مشايخ القنوات وأصبحوا يتسابقون لكسب الأصوات، من يحبه الناس أو يحبه أكثر الناس، هذا هو الذي أصبح المطلوب عند مشايخ القنوات. أعاذنا الله وإياكم من فتنة الشهرة، أعاذنا الله وإياكم من فتنة حب الشهرة، أعاذنا الله وإياكم من فتنة حب الشهرة، إنه جواد كريم. فالعالم أينما كان إذا كان عالما فإنه يستفتى، فقد يستفتي صاحب الشرق صاحب الغرب، ويستفتي صاحب المغرب صاحب المشرق، وصاحب الشمال صاحب الجنوب، وصاحب الجنوب صاحب الشمال، وهكذا ما دام يعلمه عالما وهو أهل لأن يسأل فهذا الذي ينبغي أن يسأل. والعلماء لا تحدهم الحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية، وإنما يرفعهم وينشرهم بين الناس ويرفعهم علمهم بالله تبارك وتعالى ودينه وشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقيامهم بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة لقاءات بعنوان رسائل إلى طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللقاء الثالث.
فتقدم معنا في الليلة الماضية الكلام على الأدب الثاني من الآداب التي ينبغي لنا معاشر طلبة العلم أن نتأدب به وأن نتخلق به، ألا وهو الجد والاجتهاد في الطلب والتحصيل. وذكرنا ما فتح الله به علينا باختصار في ذلك المجلس، وتذكرون مما ذكرنا فيه قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب العلم من يطلبه بالتململ وغنى النفس فيفلح، أو عزة النفس فيفلح، ولكن من طلبه بماذا؟ بذلة النفس وبخدمة العلم يفلح. فمن طلب العلم بهذه الثلاثة، بذلة النفس إذلالها لمن يتعلم منه ويستفيد منه، والصبر على شظف العيش الذي هو ضد الغنى والدعة والراحة، وخدمة العلم القيام بحق العلم، هذا الذي يفلح بإذن الله تبارك وتعالى. وإن من خدمة العلم الأدب الثالث الذي سنتكلم عنه هذه الليلة، ألا وهو الرحلة في طلب هذا العلم وتحصيله، الاجتهاد في الرحلة في طلب العلم. وأرى أكثركم من الرحلة إن شاء الله تعالى لطلب هذا العلم، فقد قدمتم من بلدان متعددة، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمكم أجر إخلاص النية الذي تفوزون به فوزا عظيما. فالرحلة في طلب العلم معشر الأحبة أدب من آداب أهل العلم، وسنة من سنة سلفنا الصالحين رحمهم الله تعالى، بدءا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين، ثم من بعدهم، وهكذا. ومما جاء في كتاب الله في الرحلة في طلب العلم قصة ارتحال موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى الخضر، وهو دونه في المقام والفضل، لكن لما كان عنده من العلم ما ليس عند موسى طلب موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام السبيل إلى لقيه. وكان من أمرهما ما كان، ففي هذا دليل على الحرص من أهل الفضل ومحبي الازدياد من العلم، حرصهم على الرحلة. وقصة ارتحال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسماع حديث مشهورة ومعروفة ومدونة في كتب الحديث، وهذا الأدب قد كتب فيه الإمام الحافظ الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله تعالى ورضي عنه، كتب فيه كتابا كاملا أسماه الرحلة في طلب الحديث. قد كان الصاحب الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرحل مسيرة شهر لحديث واحد يبلغه أن صحابيا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث به وهو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فحرص على أن يسمعه من أخيه ذلكم الصحابي، كما في ارتحال جابر رضي الله تعالى عنه وغيره. وقد كان علقمة والأسود رحمهما الله تعالى وهما في العراق يبلغهما الخبر الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه قال كذا وكذا، فلا يقنعهما ذلك حتى يقدما من العراق إلى المدينة فيسلمان على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ثم يسألانه فيسمعان، ثم يعودان من فورهما طالبين العلو، السماع من نفس الشخص الذي نقل لهم الكلام عنه. فانظر إلى هذه المسافات الطويلة التي يقطعونها من العراق إلى المدينة ليسمعا خبرا واحدا عن عمر تحدث به رضي الله عنه، فيسمعانه ثم يعودان. وهكذا فإن السلف رحمهم الله تعالى قد كثرت كلماتهم المضيئة النيرة في مدح الارتحال في طلب العلم ومدح أهله، وذم من لم يرحل في طلب العلم. ولا شك أن المقصود من الرحلة معشر الأحبة، المقصود من رحلتنا أن نحصل أمرين. الأمر الأول هو العلو في الأسانيد وقدم السماع، يعني حينما تسمع حديثا بواسطة والذي يروى عنه لا يزال حيا فأنت ترتحل إليه فيحصل لك العلو ولا لا، فتسقط الواسطة التي بينك وبينه فتقول سمعته منه مباشرة حدثني، فإذا حصل لك السماع منه حصل العلو. هذا العلو يسمى معه قدم السماع، يعني أنك أدركت المشايخ الكبار فعلوت في الإسناد وحصل لك تقدم السماع فبدل أن تسمع عنهم بواسطة سمعت منهم مباشرة. هذا هو الأصل في رحلة الراحلين في طلب الحديث وتدوين الآثار والأخبار. والأمر الثاني هو الالتقاء بالشيوخ وحصول مذاكرتهم بالعلم، وهذا عام في الرواية وفي غيرها. هذا الثاني عام في الرواية وفي غيرها، فإنك إذا ارتحلت وبكرت في الرحلة أدركت الكبار وعلوت في الإسناد وتقدم سماعك، ثم إنك إذا حصل لك ذلك يحصل لك مذاكرة هؤلاء بالعلم وتسمع منهم ما هو أكثر من الرواية، فتكون عندك الفوائد وتكون عندك الزوائد. فلأجل ذلك تستحق أنت فيما بعد أن يرحل إليك. وقد ذم السلف من لا يرحل في طلب العلم، وفي أحاديث وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فقال يحيى رحمه الله: أربعة لا تؤنس منهم رشدا، وذكر منهم طالب حديث لا يرحل في طلبه. فلا بد من الرحلة في الطلب. والآخر يقول: من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، يعني الذي لا يرحل فيحصل العلو في الأسانيد ويحصل الفوائد والزوائد في الروايات لا يمكن أن يطلبه الناس فيما بعد، لأنه لا شيء عنده يجعلهم يرتحلون إليه. هنا سؤال نطرحه لأنه يطرح علينا دائما، وهو: لو كان الرجل طالب العلم، لو كان ببلد أهل العلم فيها متوافرون وليس عند غيرهم ما يزيد على ما عندهم، هل يرحل أو لا يرحل؟ هنا كلام لأهل العلم. وقد رجح الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله أنه لا يحتاج إلى الرحلة، لكن عليه أن يحرص على أشياخ بلده فلا يفوت منهم أحدا. وقديما كانوا يقولون في هذا الباب: ضيع ورقة ولا تضيع شيخا، اكتب عنه إذا كان ممن يكتب عنه، واجلس إليه إذا كان ممن يجلس إليه، فلعلك لا تدري متى تحصل لك الفائدة منه، فاجلس إليه، فإذا فرغت فانتقل إلى الثاني، وهكذا. فعليه أن يحصل عليهم. أما إذا كان هذا الذي ذكره الخطيب ورجحه، أما إذا نظرنا في أقوال أهل العلم ممن تقدموه فإنا نجد كلاما خلاف ما ذكره الحافظ الخطيب ومال إليه، وهو أن عبد الله بن أحمد رحمه الله سأل أباه الإمام أحمد عن رجل يكتب العلم عن علماء بلده، أيكتبه عن شيخ ويلازمه ولا يرحل أم أنه يرحل؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: بلى والله يرحل، يرحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة، أو قال الحجاز والشام، يشام أهل العلم. إيش يشامهم؟ يعني يتطلع إلى ما عندهم فإنك تقول شاممت فلانا أو شاممت كذا، أي تطلعت إليه، شام كذا يعني تطلع إليه وهفت نفسه إليه. وقال بعض أهل العلم إن الجمع بين كلام الإمام أحمد والخطيب متأتي، فكلام الإمام أحمد ينزل على إذا كان في البلدان ما ليس في بلده، وكلام الخطيب صريح فيما ذكرنا. ومن الصورة التي ذكرناها عن الخطيب مثال لها، أو من الأمثلة للصورة التي ذكرها الخطيب، مالك رحمه الله تعالى، فقد كان بالمدينة ولا يعرف أنه رحل، ذلك أن أهل العلم بالمدينة متوافرون، التابعون أبناء الصحابة وأحفادهم كانوا متوافرين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، فعموم السنة كانت هنا. الثاني، الناس كانوا يفدون على المدينة فكفاه الله مؤونة الذهاب، الناس يريدون عليها، فإذا كان كذلك فلا بأس. هناك مسألة ثانية في هذا الباب، وهي إذا ما كان طالب العلم ببلد وفيه شيوخ كثر فبمن يبدأ؟ قالوا يبدأ بأعلاهم إسنادا وأقدمهم سماعا، يبدأ بأعلاهم إسنادا وأقدمهم سماعا، فيأخذ على يديه فيجلس بين يديه ويأخذ عنه، ثم هكذا من دونه من دونه من دونه حتى يمر على جميع علماء بلده. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يرحل من بلده إذا كان فيها علماء إلا بعد أن يأخذ عنهم، عن عامتهم، ولو قليلا عن كل واحد، حتى لا يخلي عيبته وجعبته من روايته عن أهل بلده ومن مذاكرته بالعلم لأهل بلده، فلا يرتحل إلا بعد أن يأخذ عن علماء بلده، فإن لم يكن في بلده علماء ارتحل، إن لم يكن في بلده علماء ارتحل. وليعلم أنه ينبغي له في رحلته أن يصبر على قلة ذات اليد وعلى شظف العيش، وأن يعيش متعففا متكففا عن الناس، يكف نفسه ويصون ماء وجهه، وإذا احتاج إلى أن يعمل عمل ولا يسأل. إن وجدت أوقاف على طلبة العلم دخل فيها، وإلا صان نفسه، وصيانته لنفسه لأجل العلم الذي يحمله، فإن طالب العلم إذا أهان نفسه وأذلها بالسؤال لم يقم له الناس وزنا، واستخفوا به، ولم ينزلوه منزلته التي يجب أن ينزلها، لأنه هو قد تنازل عنها. فأوصيكم معشر الأحبة أنه إن جاءكم شيء من هذا المال ممن لا يخشى منه كأهل الأهواء والبدع ونحوهم من غير ما طلب ولا مسألة، فخذوا وتقووا به على طاعة الله. وإن علمتم المصدر أنه مصدر مشبوه فلا تأخذوا منه، واصبروا، فلأن يأكل أحدكم الخبزة الجافة مع الماء مع بقاء ماء وجهه وكرامته وإعزازه للعلم وصيانته لسمعة حملته هو مأجور على ذلك كله، خير له من أن يتكفف الناس. وإذا احتاج فلينزل حاجته بعد الله جل وعلا بأخص الناس وأقربهم إليه، فإن لم يكن فلينظر أكرم الناس، فإن إنزال الحاجة بعد الله بأكرم الناس لا تجد وراءه إلا الخير، فإن الكريم على اسمه كريم يواسي من يحتاج إلى المواساة ولا يرى أن له فضلا عليه، بل يرى الفضل لمن جاءه محتاجا إلى المساعدة، إذ رآه أهلا للفضل وأهلا للكرم فخصه بذلك. فلا يبخل على طلبة العلم من وفقه الله ووسع عليه بأن يواسيهم، والله سبحانه وتعالى يخلف على من أنفق في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا رحل طالب العلم فعليه بالأدب الرابع، ألا وهو أن يتخذ صاحبا معينا له، يعينه على غربته ويعينه على قطع الطريق، قطع المسافات الطويلة، فيقطعها مع صديقه ورفيقه في الرحلة ولا يشعر بالسآمة ولا التعب، ثم يعينه في الغربة لأنه من أهل بلده فيأنس إليه، فلا يحس بأنه اغترب عن بلاده ولا عن أهل وطنه، إذ معه منهم من يعرف حالته وطباعه وعاداته وأخلاق أهل بلده وما عندهم من الأعراف، فيألفه كما أن ذاك الصاحب أيضا يألفه، فيتآلفان ويتوافقان. فصديق الرحلة أقرب إليك من الأخ من النسب. وإذا صحبت فاصحب الماجد الطيب الصالح في دينه، إذا صحبت رفيقا لك في الرحلة فاصحب الماجد الكريم، وإياك واللئيم، الطيب الأعراق والأخلاق، الصالح في دينه وفي خلقه، فهذا الذي يعينك بإذن الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أن يكون عالي الهمة، فإن عالي الهمة يأخذ بيدك لتعلو، وإياك وأهل البطالة والكسالى وضعيفي الهمة، فإن من كان بهذه المثابة ينزل بك عن مكانتك إلى مكانته، ينزل بك عن مكانتك إلى مكانته، فيثبطك ويكسبك الكسل والتهاون والركون إلى الدعة والراحة وعدم التعب في التحصيل، فحينئذ لا تحصل شيئا، أو أنك تحصل شيئا يسيرا لا يساوي الوقت الذي أنفقته في الرحلة الطويلة هذه أو الشاقة أو المكلفة. وقديما قيل الصاحب ساحب والمجالس مجانس والمرء على دين خليله، فلينظر من يخالل. وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم، يعني يطاوعك، ما تجلس أنت وإياه في مشادة ومشاقة ومشاحة دائما في خصام واختلاف، لا، إنما تصحب هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرفيقين حينما أرسلهما إلى اليمن وتطاوعا، الآن تطيعه وغدا يطيعك فتحصل الألفة، الآن تخالفه وغدا هو يرد بالمثل يخالفك فتحصل المنافرة، وحينئذ ما يكون عونا وإنما يكون نقمة عليك حتى تتمنى أنك ما رحلت معه. فالصاحب إنما سمي صاحبا لأنه يعينك ويصحبك في كل أمورك وفي كل شؤونك، فيخفف عنك الثقل ويفرج عنك الهم ويكشف عنك الغم بإذن الله تبارك وتعالى، ويسليك إذا ضاقت نفسك، ويصبرك إذا عال صبرك، ويحسن لك طريق الخير وإن كانت شاقة. ف فينعشك وأيضا يحثك على الاستمرار في الخير. فالصاحب ساحب والصاحب مؤثر تأثيرا بليغا في من يصحبه. فعلى طالب العلم أن يصحب من يعينه، لأنه يحتاج في هذه الرحلة إلى أمور كثيرة، ومن أهمها المقصد الذي ارتحل له. لا، يحتاج إلى الصبر في لقاء الشيوخ والدوران عليهم والجلوس بين أيديهم والسماع منهم والتبكير إلى مجالسهم، فإذا وجد الصاحب الذي يعينه حصل بإذن الله، وإذا لم يلق الذي يعينه بل حصل صاحبا على العكس حرم والعياذ بالله. فانتقاء الصاحب أمر مطلوب معشر الأحبة. ومن ذلك في هذه الأيام الصاحب الذي يكون معك في الدار في الغرفة في السكن، احرص أن يكون صالحا، أن يكون ذا همة، أن يكون ذا أخلاق عالية وكرم، وأن يكون صاحب صدق وإخلاص ونصح، فإن هذا يعينك بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا وفق طالب العلم للصاحب الفاضل في رحلته فإن هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. ولعلنا نكتفي بهذين الأدبين هذه الليلة، فيكون المجموع كم؟ 4 آداب. وإن شاء الله تعالى نكمل ما يتبقى لنا في لقاءات قادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا من عن طريق الشبكة، فنحن نستأذنكم الليلة أن نقدمهم ونخصهم بشيء من الوقت. يقول السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حياكم الله، ونقول له حياك الله أيضا ومرحبا بك. يسأل يقول: ما حكم صلاة أهل الأعذار على الكراسي منفردين عن الصفوف، وفي بعض الأحيان يصلون لوحدهم في نهاية المسجد؟ أقول إن هؤلاء إذا كثروا فليكن الصف الأمامي لمن ليس من أهل الأعذار، وليصفوهم خلفهم 4 كراسي 5 كراسي، الذين يصلون على الكراسي مقعدين ما يستطيع لا ركوع ولا سجود يصلون خلفهم، فإن جاء جماعة دخلوا بعد ذلك صلوا في جانبي الصف الذي فيه هؤلاء. وإن كان المسجد مليئا وتأخروا في آخر الصفوف فلا بأس بذلك والحمد لله. وهذا سؤال من فرنسا، يقول: كيف نقنع أبناءنا بطلب العلم خاصة علم التوحيد والعقيدة وهم قد كبروا ونشأوا ببلاد الكفار؟ هذه هي المصيبة، وهذه الثمرة التي كنا نصيح منها من زمن بعيد على إخواننا الذين يسكنون في بلاد الكفار، وأن البلاء ليس عليهم هم الآن، وإن كنا من يأمن البلاء على نفسه، لكن في الجملة البلاء على من؟ على الناشئة، الجيل الذي يأتي فيولد في تلك البلاد ويتربى فيها منذ نعومة أظفاره، لا يرى إلا ما عليه أهل تلك البلاد من الشر والفساد والعياذ بالله. هذا من آثاره. نقول عليك أو عليكم أيها الإخوة الذين تسألون هنا، الظاهر أنهم من إخوة متعددين، عليكم بترغيبهم وتذكيرهم بأنهم أبناء المسلمين وأنهم ليسوا من أهل الكفر في شيء، وترقيق قلوبهم في هذا الجانب، فإذا رقت القلوب أقبلوا بإذن الله تبارك وتعالى. وما دام قد كبروا ليس أمامكم إلا الترغيب لهم، فأنتم لا تقدرون، لا تضربونهم ولا تحبسونهم ولا تجبرونهم، فإنكم ستقعون في شر عظيم، وهو فرار هؤلاء فيتلقفهم أهل الكفر والفجور والفساد، وربما استعدوا الدول الكافرة عليكم أنتم. أخذتم وحكمتم وحبستم فلحق الضرر بقية الأسرة، لا، عليكم أن تسايسوهم وأن تلاطفوهم، وعليكم أن تستعملوا معهم ما يرقق القلوب، فلعل الله جل وعلا أن يقذف في قلوبهم الخير ويرقوا، فحينئذ تعلموهم، وأسأل الله التوفيق لنا ولكم. وهذا يقول شيخنا بارك الله فيك، هذا من الإمارات، ما معنى قول الإمام الآجري رحمه الله في مقدمة كتابه الشريعة: أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة. المراد بالأيادي هنا إضافة إلى إثبات الصفة لله جل وعلا، المراد به لازم هذه اليد، وهو الكرم والمنن والعطايا التي من الله بها علينا سبحانه وتعالى. فالمراد بالأيادي القديمة يعني مننه العظيمة القديمة على من كان قبلنا، فإن اليد تطلق ويراد بها النعم، تطلق ويراد بها النعمة، فهذا المراد به مع إثبات اليد لله جل وعلا النعم التي من بها، بدليل قوله: لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة، يعني نعمه القديمة. وأيضا من ناحية الصفة، فإن صفات الذات، الصفات الذاتية قديمة، قدم الذات. وفي هذا رد على أهل الكلام من الملاحدة والزنادقة الذين ينفون الصفات بحجة: إذا أثبتنا هذه الصفات قلنا بأنها قديمة، وإذا كانت قديمة لزم تعدد القدماء، وإذا تعدد القدماء فهذا عندهم محال. نقول هذا كلام باطل، لأنها هذه الصفة إذا أثبت أنها قديمة وهي قديمة، هي لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها، تقوم بغيرها، وهو الرب سبحانه وتعالى، فليس لهم وجه في هذا، كلامهم باطل. فإثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى ثابت بالنقل وبالعقل عند جميع العلماء الربانيين وعقلاء الآدميين، ولكن من طمس الله على بصيرته واستحكمت الشكوك على قلبه أو في قلبه لا حيلة فيه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا سؤال رابع من الفلبين، يقول: أكثر المسلمين في الفلبين يقولون: لا ينبغي للمسلمين أن يرجعوا في الاستفتاء للعلماء في السعودية، لأنه يوجد في بلادنا علماء كثيرون وهم أعلم بأحوالنا، فهل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيرا وجعلكم الله مباركين أينما كنتم. أقول: أولا، أنا لا أظن أن أكثر المسلمين في الفلبين يقولون هذا، لكن الإخوان المسلمين أكثرهم يقولون هذا إن لم يكن كلهم. والعالم، عالم أمة وعالم دين، عالم شريعة، عالم إسلام، ليس حكرا على بلد وليس حكرا على طائفة من الناس دون غيرهم، فلا هو حكر على بلد ولا هو محصور في أحد، من احتاج إلى العلم سأله، وإذا سئل أفتى بما يقوم عليه الدليل عنده من الكتاب والسنة، هؤلاء هم العلماء. وأما القول بأنه لا ينبغي لأهل الفلبين أن يرجعوا للعلماء في السعودية ويستفتوهم، هذا كلام كما قلت غير صحيح، وعلماء السعودية من خيرة علماء العالم الإسلامي، هم غرة في جبين هذا الدهر، هم أنصار اعتقاد أهل السنة والجماعة والقائمون بذلك، وأعني بالعلماء العلماء الذين على صيتهم وذاع في الدنيا شرقا وغربا علمهم واشتهر بين الناس إمامتهم وعرفوا بالفقه في الدين أصولا وفروعا. والأمر الرابع، عرفوا ولله الحمد بصحة الاعتقاد. والأمر الخامس، عرفوا بالصدق والنصيحة والورع، بالصدق والنصيحة لدين الله ثم لعباد الله. والسادس، عرفوا بالورع، فإذا أشكل عليهم الأمر أو أشكلت عليهم المسألة ولم يتبين لهم رجحان طرف على طرف أخذوا بالأحوط لدين الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم العلماء الذين إذا أطلقتهم في السعودية أقصدهم، لأنه قد ظهر في الآونة الأخيرة مشايخ قنوات، أصحاب انتماءات ودعوات، فلا يعمم كلام محمد بن هادي عليهم، فوالله ثم والله ثم والله هذه الصفات لا تشملهم، وإنما هذه الصفات على أمثال شيخنا شيخ الإسلام شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، هكذا بقية المشايخ الذين هم على هذا الدرب، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، بن غديان الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله، وهكذا من ذكرت ومن لم أذكر ممن هم على هذه الصفة، فإن الذين نذكرهم من أهل العلم الأحياء والأموات هم من تنطبق عليهم هذه الصفات، أهل النصيحة لدين الله تبارك وتعالى. وأما اليوم فقد كثر مشايخ القنوات وأصبحوا يتسابقون لكسب الأصوات، من يحبه الناس أو يحبه أكثر الناس، هذا هو الذي أصبح المطلوب عند مشايخ القنوات، أعاذنا الله وإياكم من فتنة الشهرة، أعاذنا الله وإياكم من فتنة حب الشهرة، أعاذنا الله وإياكم من فتنة حب الشهرة، إنه جواد كريم. فالعالم أينما كان إذا كان عالما فإنه يستفتى، فقد يستفتي صاحب الشرق صاحب الغرب، ويستفتي صاحب المغرب صاحب المشرق، وصاحب الشمال صاحب الجنوب، وصاحب الجنوب صاحب الشمال، وهكذا ما دام يعلمه عالما وهو أهل لأن يسأل فهذا الذي ينبغي أن يسأل. والعلماء لا تحدهم الحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية، وإنما يرفعهم وينشرهم بين الناس ويرفعهم علمهم بالله تبارك وتعالى ودينه وشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقيامهم بها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث